راديو مصر على الهواء في كل مكان. معاكم شيماء الشريف في برنامج شوية ضمير. معادنا كل يوم سبت من الساعة 3 للساعة 4 مساء. حلقتنا النهاردة بعنوان خسائر غياب الضمير. هنتكلم فيها عن الخسائر اللي المجتمع كله بيعاني منها بسبب غياب الضمير. بنفكركم بطريقة التواصل معنا عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو عن طريق صفحة الراديو على الفيسبوك. مستنية مشاركتكم على رقم الراديو 010-6-220-42. خلينا نطلع فاصل نسمع أغنية ونرجع تاني في برنامجكم شوية ضمير.
We'll be right back.
ورجعت لكم مرة تانية. عاوز أبدأ الحلقة معاكم بمعلومة من كتاب اسمه فجر الضمير للمؤرخ الأمريكي جيمس هنري بريستيد. المعلومة إنه أكد إن بداية الضمير الإنساني بدأت في مصر أولاً قبل نزول الوصايا العشر على سيدنا موسى عليه السلام، يعني من حوالي 1000 سنة تقريباً. واستند المؤرخ في دراساته المختلفة عن تطور الأخلاق الإنسانية لأن المصريين كانوا أول من أسس الأخلاق والضمير في التاريخ البشري، لكن اللي بيحصل للمصريين دلوقت بيأكد أن الضمير ما بقاش موجود وغاب تماماً لأسباب مش معروفة، والمصريين بس هم اللي بيدفعوا ثمن غياب الضمير ده في خسائر اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلى كافة المستويات. الخسائر الاقتصادية اللي بتبقى نتيجة لانخفاض انتاج العامل المصري اللي تقدرت بحوالي 1.5 تريليون جنيه، دي الخسائر الاقتصادية بس. لكن طبعا الخسائر التانية في كل مجالات الحياة ما تتقدرش بثمن، وللأسف بيدفعها المجتمع كله من أمنه وسلامته ورقيه وتقدمه، كل ده نتيجة انعدام الضمير. لو كان علماء الاجتماع عرفوا الضمير بأنه قدرة الإنسان على التمييز بين الخطأ والصواب أو بين الحق والباطل، فالمصريين توصلوا للمفهوم ده قبل ظهور علم الاجتماع بسنين طويلة. لكن مع الأسف فقدوا البوصلة دي وغاب الضمير في كل المجالات. ما بقاش في ضمير في التعليم ولا الصحة ولا الإدارة ولا حتى في الإعلام، علشان كده بقينا شعب ما بينتكش، شعب كل واحد فيه بيستغل التاني، مفيش حد بيراعي ضميره في شغله ولا في علمه ولا حتى في تربية ولاده، والنتيجة مجتمع ضعيف ما نجحش في الحفاظ على تاريخه ولا خلق مستقبل حقيقي رغم إنه بيمتلك قدرات تخليه في صفوف الدول العظمى. لو كان غياب الضمير هو سبب اللي وصلنا له في مصر من انهيار اقتصادي وثقافي واجتماعي، إذن فرجوعه هينتج عنه تقدم وازدهار ما يتوصفش. والسؤال هو إزاي نرجع الضمير الغايب في مصر؟ هسيبكم تفكروا في إجابة السؤال ده، واللي حابب يشاركنا على رقم تليفون الراديو 010-6-220-42 يتفضل. نطلع فاصل ونرجع تاني، استنوني.
وانا بالافترا راضي، شاشة التليفون واخداني بعيد وقعيد وازيد في كلام فاضي، دفترة وانا بالافترا راضي، حتى اصحابي حلهم حالي وحبيبتي ما هيش بصاري، بعتالي بدل ما تقولها لي بحبك في الموكس العلبة الشي مش عالبة زي قلبي المناديل،
والعلمة بقتش بتيجي في العين، شاشة التليفون ودتني
يعجب معجب مليون اعجاب انفتح الباب للانا فقود، مطبوع يتباع مطبوع تابع، يعجب معجب مليون اعجاب انفتح الباب للانا فتقود مطبوع يتباع مطبوع تابع والكل بيجري ومش سامع في الغابة تملي الاقوى يسود كم حاجة حلوة في عمرنا بتفوت
كم حاجة حلوة في قلبنا بتفوت
من غير ولا صوت ولا حد تاني شاشة التليفون عدتني الفين طب ايه بيجرالنا وايه حاصل ماشيين بصين كلنا في الارض خلاص بطلنا نبص لبعض طب ايه بيجرالنا وايه حاصل ده لا هو اجتماعي ولا تواصل الشاشه بلكانة وسرقانة بكاشات شريانة وبيعانة قربنا خلاص على يوم الدين شاشة التليفون ودتنا الفين
رجعت لكم تاني ولسه مكملين في برنامجكم شوية ضمير على راديو مصر على الهوا. قبل الفاصل كنا سألنا سؤال، ازاي نرجع الضمير الغايب في مصر؟ هجاوبكم في آخر الحلقة بعد ما نعرف ايه هي عواقب غياب الضمير عن مجتمعنا. من ضمن العواقب 121 قضية فساد ورشوة السنة اللي فاتت، وما خفي كان أعظم، يعني دول اللي اتكشفوا لكن الله أعلم بقى باللي محدش حس بيهم. قضايا الفساد والرشوة مؤشر قوي لغياب الضمير في مصر، فرغم أن الرشوة مجرمة قانونياً من سنة 1883 إلا أنها لسه موجودة لحد دلوقت ومنتشرة في كل المصالح الحكومية، طبعاً مع اختلاف المسميات بتاعتها للتخفيف من حدتها، زي الشاي والإكرامية وغيرها من المسميات اللي عمرها ما هتقلل من الجريمة نفسها. لأ، ده كمان اتطورت بتطور العصر وخدت أشكال كتير وضمت فئات جديدة من المجتمع. ورغم الضربات القوية اللي وجهتها الجهات الرقابية للمرتشين في مصر خلال السنين اللي فاتت، إلا إن اللي تم ضبطه يعتبر نقطة في بحر الفساد والرشاوي المنتشر في البلد. غياب الضمير يعتبر هو السبب الأول لانتشار الرشوة والفساد في كل المصالح الحكومية تقريباً، والناس اللي بتتحجج بضعف الأجور كسبب لانتشار الجريمة دي أحب أقول لكم إن وقائع الفساد اللي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية مؤخراً واللي تورط فيها محافظين ووزراء ونواب ومستشارين في كتير من الوزارات والهيئات هي أكبر دليل إن غياب الضمير هو السبب الأول لانتشار الجريمة دي اللي أضرت بمصر لدرجة إننا احتلينا المركز 108 بين 179 دولة في مستوى الفساد، ودي إحصائية مركز الشفافية الدولي، وده أقل بكتير من اللي مختفي ومنتشر في كتير من المصالح الحكومية. غريبة قوي، رغم إننا دولة إسلامية المفروض إن الضمير نابع من جوانا وبيكون في مراقبة ربنا في كل صغيرة وكبيرة، بس طبعا مفيش حد بيعمل كده. وعلى فكرة ده مش في الإسلام بس، ده في جميع الأديان السماوية. في سنة 1883 كان صدور أول نص قانوني لتجريم الرشوة، وبعدها استمر النص في قوانين العقوبات المختلفة على جريمة الرشوة، واللي بتصل عقوبتها للسجن مدة تتراوح بين 3 أو 10 سنوات. ومع انتشار الرشوة في كل مكان بدأ المصريين يدوروا على مسميات تانية، زي كل سنة وانت طيب يا بيه، وفين الشاي، وفين الحلاوة بتاعتي. وكل ما اتطورت لغة الحوار في المجتمع اتطورت معاها المسميات. يعني مثلا في فترة السبعينات ومع دخول مصر عصر الانفتاح الاقتصادي ظهرت بقى عبارة فتح مخك، وفي الثمانينات بيدخلوا بقى بدخلة الدين، واللي يقولك يا عم ده النبي قبل الهدية. ولما دخلت مصر عصر الروشنة في التسعينات ظهرت عبارة أبجني تجدني، ومع تدهور اللغة خالص في السنين اللي احنا فيها دي ظهرت عبارة كرمش له 50 جنيه. وكل ما اتطورت عبارات الرشوة كل ما اتطورت قيمتها ومفهومها. يعني بعد ما كانت الرشوة عبارة عن فلوس بتتقدم للمرتشي كمقابل عشان المصلحة تتم، الموضوع تطور وأصبح رشوة جنسية، وده ظهر في عدد من القضايا اللي تم ضبطها مؤخرا. وكمان الرشاوي بقت عبارة عن اشتراكات في الأندية الرياضية ورحلات حج وعمرة وتليفونات آيفون حديثة وأجهزة لابتوب وخلافه. وبعد ما كانت الرشاوي بالألاف دخلت في عصر الملايين، حاجة تفرح والله. وطبعا كل ده بيأكده وقائع القبض على رئيس حي الهرم السابق ومحافظ المنوفية السابق. مش كده وبس، ده الموضوع تطور في الشخصيات كمان. يعني بعد ما كانت الرشوة للموظفين الصغيرين اللي تعودوا يفتحوا الدرج قدام المواطنين عشان يخلصوا مصالحهم، دلوقتي المرتشين بقوا من كبار الموظفين. لأ ده كمان في نصابين بينتحلوا صفة كبار الموظفين عشان ياخدوا رشاوي بالملايين. ده الجهات الرقابية ظبطت 121 متهم في قضايا فساد بقيمة 9.24 مليار جنيه في 2017، ده غير 14 قضية هزت الرأي العام في 2018. زي ما قلت لحضراتكم القبض على محافظ المنوفية السابق. يلا نطلع فاصل ونرجع من تاني في برنامجكم شوية ضمير على راديو مصر على الهواء.
للحزن أصول بتقول إنك من وقت طويل زعلان منك، فاقعد مع نفسك واشكيلك وادعيلك وبأسأل عنك. من وقت لوقت بأطمن على قلبك لو مر بأزمة، شيل منه الناس اللي باعوك وخلاص ما بقاش ليهم لازمة، ليهم لازمة. ويا بتتعلق بالجاي، أو حتى تحب ناس راحوا، شاكك قوي في المتبقي وخلاص هتفلتر وتنقي، وتصفي الناس اللي حاببهم من ناس اللي خلاص هتسيبهم. خد ناس مش منظر عالفاضي، دقق من جوه تشوف قلوب، ده لان الشخص اللي بيجرح اوقات بيعيش دور المجروح. هيتنسي واللي هيتباع، واللي ليه هتمضي له قرار بوداع. ويا ريت تسيب القوس مفتوح.
ورجعت لكم مرة تانية. المدرسين والعملية التعليمية في مصر، الدروس الخصوصية، تخيلوا أن 25 مليار جنيه سنوياً دول حصيلة أرباح مراكز الدروس الخصوصية من الأسر المصرية بتدفعها من قوت يومها لمدرسين عندهم رغبة متوحشة في الغنى، رغبة خلتهم يهملوا الشرح في المدارس ويتفرغوا بس لجمع الفلوس في مراكز الدروس الخصوصية. ورغم أن وزارة التربية والتعليم بتقوم كل فترة بالتعاون مع المحليات وبتهاجم الأوكار دي وبتقفلها، إلا أنها بتشتغل من جديد. حتى قرر مؤخراً الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإعداد تشريع لتجريم الدروس الخصوصية، إلا أنه طبعاً مش هيفيد بحاجة طول ما الضمير مش موجود في نفوس المدرسين. زمان لما كان ضمير المدرس صاحي كان التعليم في مصر من أفضل مؤسسات الدولة، ورغم أجور المدرسين اللي كانت قليلة إلا إن الضمير كانت ليه الكلمة العليا، وما كانش في حد منهم بيفكر في الدروس الخصوصية كوسيلة للغنى، وكانت سمعة المدرس المصري في الداخل والخارج كويسة جدا. حتى إن الدول العربية اللي كانت بتأسس لنظام تعليم حديث كانت بتستعين بالمدرس المصري، وكانت فترة الستينات والسبعينات هي العصر الذهبي للعلم والمعلمين. كل ده اتغير في بداية التمانينات، علشان كده وصلنا للي احنا فيه دلوقت. المدرس فقد هيبته وكرامته بعد ما بقى بيمد ايده للطالب وياخد تمن علمه، والمدرسة ما بقاش ليها اي قيمة، بقت مجرد مكان للاتفاق على صفقات الدروس الخصوصية. وبعض المدرسين حولوا الفصول لمكان للنوم أو وقت للراحة. الغريب إن أولياء الأمور نفسهم استجابوا للموضوع ده، وبقوا بيوفروا مبالغ شهرية من دخلهم البسيط لصالح الدروس اللي بقت بديلة للمدرسة. وبكده المدرس والمدرسة فقدوا أدوارهم، وبقت المراكز هي اللي بتقوم بدور التعليم، وبقى الطالب هو صاحب الكلمة والفضل على المدرس، هو اللي بيديله الفلوس آخر كل شهر. وبكده فسد التعليم وانتهى دور الوزارة في التربية والتعليم. وفي نص التسعينات بدأت الوزارة تاخد بالها من الدروس الخصوصية اللي توحشت وفسدت التعليم، فبدأت تتكلم عن ضرورة تجريمها وتعيين شرطة خاصة لمكافحتها. وكان أول اللي انتبه للكارثة دي الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق، إلا إنه فشل في مقاومتها بعد ما بقت الدروس في كل مكان وكل المراحل من الحضانة للجامعة، وبقت بديلة للمدرسة في كتير من مراحل التعليم. وكل وزير بيجي بخطة جديدة، إلا إنه الخطة دي مش بتنجح، ده حتى الطلاب كانت بتتظاهر ضد قرارات الوزارة بقفل المراكز دي. وبعد النظام الجديد اللي أعدته الوزارة للثانوية العامة واللي صرح الوزير بأنه هيقضي على الدروس الخصوصية، إلا أن الخبراء كان ليهم رأي تاني خالص، وأكدوا أن الدروس هتستمر 3 سنين بدل من سنة واحدة. وده اللي أكده الدكتور محمد الطيب الأستاذ في كلية التربية وعضو المجالس القومية المتخصصة، وأشار إلى أن نظام الامتحان التراكمي في الثانوي ما ينفعش في مصر. ليه بقى؟ بسبب انتشار الفساد والمحسوبية. وأكد أن النظام الجديد مش هيقضي على الدروس الخصوصية، بالعكس ده هيزودها وهيضاعف الأعباء على أولياء الأمور. وأشار إلى أن الحديث عن الاعتماد على الأبحاث العلمية في المرحلة دي خيال وفكرة من الصعب تطبيقها، خاصة أن البيئة التكنولوجية في المدارس مش مهيئة للعمل بالنظام ده، والوزارة لغاية دلوقتي أصلاً ما حسمتش إزاي هتوفر التابلت لطلابها. ووضح أن أزمة التعليم في مصر مش بس بسبب غياب الضمير عن المدرس، إحنا لازم ندور عن الأسباب اللي وصلته لكده، وأول الأسباب دي ظروفه المادية ودخله البسيط، لأن دخل المدرس يعتبر من أقل الدخول في مصر حتى بعد الكادر. ده غير نظرة المجتمع ليه اللي بقت سيئة بعد ما كان في مكانة كبيرة في المجتمع. وفي النهاية قال إن أزمة الضمير في مصر بسبب كل مشاكل المجتمع مش التعليم بس، هي دي الحقيقة فعلا. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني. مكملين موضوعنا عن خسائر غياب الضمير في برنامج شوية ضمير على راديو مصر على الهوى. نيجي بقى لمهنة الطب. طبعا كلنا بنسمع عن تجارة الأعضاء البشرية، وإن في دكاترة بيشاركوا في عصابات بيع الأعضاء وبيحولوا الطب لبزنس. الطب طبعا مهنة إنسانية في المقام الأول. الدكتور أول ما بيتخرج بيقسم قبل ما يمارس وظيفته على أن يراعي الله في مهنته، وأنه يصون حياة الإنسان في كل أدوارها ويخفف عنه الألم والمرض. والقسم ده مش خاص بالدكاترة بس، ده بيمثل كل العاملين في الحقل الطبي سواء كانوا دكاترة أو معاونين ليهم. لكن مع الأسف أزمة الضمير اللي بتعيشها مصر من سنين طويلة أثرت على مجال الطب، فجردت الطب من إنسانيته وخلته وسيلة لتحقيق الثراء ولو على حساب أرواح المرضى ببيع أعضائهم. في مهن لو غاب عنها الضمير بتتحول لكارثة بكل المقاييس، والطب أول المهن دي، لأن غياب الضمير حوله من مهنة إنسانية لجريمة بترتكب في حق الإنسانية. كم من الأرواح بتموت كل يوم بسبب غياب الضمير؟ في السنين الأخيرة ظهرت في مصر أخطاء طبية بطريقة مش طبيعية بسبب عدم مراعاة الدكاترة ضميرهم في شغلهم. انتوا تعرفوا ان منظمة الصحة العالمية بتقدر وفياتها بحوالي 98 ألف حالة سنويا؟ ده غير ان الظاهرة دي بتتضاعف 3 مرات كل سنة، وده بناء على تقارير كلية التمريض جامعة القاهرة. ده غير ان الإحصائيات والتقارير الرسمية ما رصدتش رقم واحد لضحايا الأخطاء الطبية، ورغم كده بتشير التقارير ان حوالي 5000 شخص بيموتوا سنويا بسبب أخطاء طبية، خاصة أثناء الجراحات، لأنه بيكون في أدوات طبية وفوط في بطون المرضى وده بيتسبب في وفاة المريض، بالإضافة لتلوث ناتج عن أدوات طبية مش معقمة. وكمان في أخطاء بتكون ناتجة عن قطع أعضاء زايدة من المعدة والأمعاء، ده غير طبعاً أخطاء التخدير اللي بتوصل المريض للغيبوبة أو الوفاة. ولو كان مش هو ده السبب لغياب الضمير، فبيرجع برضو السبب للدراسة أو نقص الخبرة، يعني بيكون الدكتور ده ما عندوش كفاءة أو المساعدين ليه، أو الموضوع بيكون نتيجة تجربة بتجرب لأول مرة فبتكون طبعاً معرضة للفشل. طب ما ده غياب ضمير برضو. إحنا بنخرج من عندنا حوالي 15,000 خريج سنوياً، مع إننا مش محتاجين غير 3,500 بس. إحنا بنخرج 15,000 من غير تدريب حقيقي، وده أهم أسباب انتشار الكوارث، منتهى الإهمال. غياب الضمير الطبي ممكن يكون بشكل تاني، زي الاستغلال المادي مثلاً اللي بيتعرض له المرضى وأسرهم، لأن معظم الدكاترة بيغلوا الكشف بطريقة مبالغ فيها لدرجة أنه بيوصل لألف جنيه للكشف وخمسمية للاستشارة، بغير أن في مبالغة في أسعار العمليات الجراحية. للأسف معظم الدكاترة في مصر واخدين الطب تجارة مش وسيلة مساعدة. هنروح دلوقتي للجانب المظلم لانعداب الضمير في مهنة الطب، أو الجانب يعني الأخطر، وهو عصابات تجارة الأعضاء البشرية اللي انتشرت مؤخراً وأبطلها طبعاً دكاترة وأجهزة تمريض كاملة. دي كلها إشارات لخطر كبير بيمس أهم مهنة إنسانية في حياة البشر، وده اللي خلى الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء سابقاً يؤكد في تصريحاته مراراً وتكراراً إن النظام الصحي المصري بيعاني كتير وفي أسوأ حالاته. ورغم حالة التقدم في مستوى العلاج والوقاية، إلا إنه لازم نعترف إن الوضع الصحي في مصر لا يتناسب تماماً مع الإمكانيات المتوفرة. ولو كانت وزارة الصحة قفلت حوالي 2134 مستشفى وعيادة ومركز علاج طبيعي بسبب الإهمال الطبي، فأنا عاوز أقول إن الإهمال بقى جوه مستشفيات الإدارة نفسها من أكبر التحديات اللي بتواجهها الوزارة والمصريين. حتى أصبح الشعار في بعض المستشفيات الداخل مفقود والخارج مولود. كل اللي أنا بكلمكم فيه ده ناتج عن غياب الضمير. يلا نطلع فاصل مستمعينا ونرجع من تاني. رجعت لكم من تاني. الضمير عامل زي الشمعة، ممكن تلسع بس بتنور الطريق، الشمعة اللي انطفت في قلوب المصريين. قبل كل العلوم اللي موجودة دلوقت، كان المصري القديم توصل لمفهوم الضمير وذكرته النصوص الدينية على جدران المعابد والمقابر، وهي العبارات التالية: لم أترك أحدا يتدور جوعا، لم أنطق كذبا، لم أضع سدا للمياه الجارية، لم أرتكب القتل، لم أسبب تعسا لأي إنسان، لم ألوث ماء النهر. العبارات دي أكبر دليل على نمو الضمير والوعي عند المصري القديم قبل تطور الفكر البشري بأكتر من 5000 سنة. إلا إن المصري اللي اكتشف فجر الضمير قبل العلوم الحديثة افتقدوا في الأيام اللي احنا فيها دي، وبقت البلد بتدفع التمن لوحدها من نقص العمل والإنتاج وفساد الزمن وانهيار التعليم والصحة وتخريب المرافق العامة وكثرة الجرائم الأخلاقية اللي بنشوفها الأيام دي. وكل دي مؤشرات بتؤكد انهيار الضمير في مصر، والسبب إن الشمعة انطفت في قلوب عدد كبير من المصريين من سنين طويلة بسبب التغييرات الثقافية الغريبة اللي دخلت على المجتمع المصري، وده طبعا نتيجة للقيم الغربية المزيفة اللي احتلت مجتمعنا، وبعض الناس بتروج لها تحت مسمى التحضر. ولو كانت الدراسات الإنسانية قالت إن الضمير بيتشكل جوه كل واحد فينا نتيجة البيئة اللي بيعيش فيها الإنسان، لأن ضمير الإنسان بيتأثر بالبيئة الثقافية والاقتصادية اللي بيعيش فيها، إذن في حالة الانهيار اللي بيعاني منها المصريين ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً أثرت في ضميرهم، وبقينا بنتكلم عن الرشوة باعتبارها إكرامية، والفساد واسطة أو محسوبية، والبلطجة بقوا بيعتبروها قوة وشجاعة، وانعدام الضمير في الشغل بقى فهلوة، وانتشرت مفاهيم على قد فلوسهم، واللي يقولك هي جت عليا، وبقت أبواب سرية عشان يتهربوا من المسؤولية، وبقوا يعني ضميرهم دوت غاب تماما، ما بقاش موجود وما بيرعوش ضميرهم في شغلهم، وكل واحد بيرمي المسؤولية على التاني على أساس إنه فاسد، ويبدأ يقنع نفسه إن هو الوحيد اللي عنده ضمير، بمعنى أصح بيكذب الكذبة ويصدقها ويتخلى بقى عن محاسبة نفسه. كل دي كانت محفزات لانهيار الضمير بشكل عام في مصر، لحد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها. تعالوا نرجع بقى لسؤال اللي سألناه في أول الحلقة، إزاي نرجع الضمير الغايب في مصر؟ الإجابة: لو كل واحد فينا راعى ضميره في كل حاجة بيعملها وأداها على أكمل وجه من غير أعذار ملهاش أي لازمة، وما بصش لغيره وبدأ بنفسه، حالنا هيتصلح والله، وهنبقى في صفوف الدول العظمى اللي بيتضرب بيها المثل، واللي بنقعد نشير لهم صور وفيديوهات على السوشيال ميديا منبهرين بإمكانياتهم وصناعاتهم وتقدمهم، ونقول ياه هيبقى عندنا الحاجة دي بعد كام سنة، صدقوني هيبقى عندنا زي الحاجات دي وأحسن كمان على طول. بس دول عندهم حاجة اسمها الضمير في كل صغيرة قبل الكبيرة، هي اللي بتوصلهم للنجاح اللي هم فيه والتقدم ده. احنا لازم نزرع الوعي والضمير في الإنسان المصري. لو كل أسرة مصرية ربت ولادها على إنهم يسمعوا صوت ضميرهم دايماً، ولو كل المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام ومؤسسات التربية والتعليم نموا جوانا الضمير، هنبقى من أحسن الشعوب تقدم وازدهار. لحد هنا تكون خلصت حلقتنا. استنوني يوم السبت اللي جاي الساعة 3 مساء في برنامجكم شوية ضمير على راديو مصر على الهواء. شيماء الشريف، سلام عليكم.
I'm واثق فيك وعد عليا لنا نسيك كل الايام اللي انت ما كنتش فيها حبيبي ده انا لو زي الباقي جنبك شايفاه وأحن لكلام يتقال